التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. قتل 7 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح في أعمال عنف وقعت في مناطق متفرقة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال أن عبوة ناسفة انفجرت قرب خزان الماء في حي القاهرة ببغداد مستهدفة جمعا من المواطنين، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة. وكان مصدر في الشرطة قال في وقت سابق أن مدنيين أصيب بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة النهضة وسط بغداد. قال مسؤول قضائي أن الصحفي الذي رمى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بحذائه سيمثل للمحاكمة يوم 19 من الشهر الحالي بتهمة الاعتداء على رئيس دولة زائر، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما في حدها الأقصى. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البرقدار إن محكمة الاستئناف العراقية رفضت الالتماس الذي قدمه محامي الدفاع عن منتظر الزيدي لتغيير التهمة، وقضت بأن القرار في ذلك يرجع إلى المحكمة الجنائية. قال المسؤول العسكري الأمريكي عن تدريب قوات الأمن العراقية إن انهيارا في أسعار النفط سيمثل انتكاسة في قدرة العراق على إعادة بناء وتدريب وتسليح قواته الأمنية. الليتنان جنرال فرانك هيلمك قال في مقابلة إن هذا العام هو الأول الذي لا يملك العراقيون فيه الأموال لنمو قوات الأمن بالسرعة التي يريدون، مشيرا إلى أن سعر النفط وصل في العام الماضي إلى 120 دولارا للبرميل الواحد، فيما كان لدى قوات التحالف مليارات الدولارات لتقدمها لهم في العام الذي سبقه. وقال هيلمك إن كبار المسؤولين العراقيين يتقبلون ببطء فكرة أنه سيتعين عليهم إبطاء المشتريات والنمو بتأجيل خطط مثل شراء عربات مسلحة أو طائرات شحن. عادت القوات السلفادورية المنضوية تحت لواء قوات التحالف الدولي العاملة في العراق السبت إلى بلادها بعد مشاركة في عملية ترسيخ الأمن وإعادة الإعمار. يذكر أن 5 عسكريين قتلوا وأصيب قرابة 20 آخرين بجروح من القوات السلفادورية المؤلفة من 200 جندي طيلة خدمتها في العراق التي امتدت ل5 أعوام ونصف العام. وسلفادور هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي أبقت قواتها في العراق حتى انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 من كانون الأول الماضي. قالت الشرطة الأسترالية أن عدد قتلى حرائق الغابات في أستراليا ارتفع إلى 84 قتيلا، ما يجعلها الأسوأ في تاريخ البلاد. وما زال آلاف من رجال الأطفاء يكافحون لإخماد عشرات الحرائق في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، حيث ألحقت النيران الدمار بعدد من البلدات شمال مدينة ملبورن مساء أمس. رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا الأسترالية جون برومبي قال اليوم:
الحرائق لم تخمد بعد، إنها ستتواصل أكثر فأكثر. ما زال لدينا 10 أو 12 منها، وهو أمر خطير، فيما ابتلينا ب26 من الحرائق التي ما زالت خارج حدود السيطرة.
وتعد هذه الحرائق الأسوأ منذ أن لقي 75 شخصا حتفهم في حرائق غابات في أستراليا عام 83. قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها البلاد في حزيران المقبل. خاتمي الذي شهدت إيران تحسنا في علاقاتها مع الغرب أثناء توليه رئاسة البلاد في الفترة بين عامي 97 و2005 قال خلال اجتماع لجماعة سياسية مؤيدة للإصلاح أنه يعلن أنه سيشارك بجدية كمرشح في الانتخابات المقبلة. قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة سقطا في جنوب البلاد دون أن يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى. الجيش الإسرائيلي قال إن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الصاروخ الأول سقط على مزرعة تعاونية قرب بلدة سيدروت الجنوبية فألحق أضرارا بثلاث سيارات، وأشارت إلى أن الصاروخ الثاني أطلق بعد عدة ساعات وسقط خارج مدينة عسقلان. قال نائب رئيس الوزراء الروسي سيرجي إيفانوف أن العرض الأمريكي حول العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا إيجابي للغاية. وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في ميونخ بألمانيا إن الوقت حان لإنهاء التدهور الخطير في العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي. إيفانوف الذي كان يتحدث للصحفيين قبل اجتماع مع بايدن قال إن ما وجده على وجه التحديد إيجابيا في تصريحات بايدن يتمثل بالعودة إلى نقطة البداية. قال جنرال أمريكي إن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان لن تتأثر باحتمال إغلاق قاعدة مناسة الجوية الأمريكية في قرغيزستان. نائب قائد دعم القوات الأمريكية والقوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في شرق أفغانستان البريغادير جنرال جيمس ماكونفيل أكد أن القوات لا تعتمد على طريقة واحدة، مؤكدا وجود طرق عديدة لديها لجلب الأفراد والمعدات إلى أفغانستان. الجنرال ماكونفيل أضاف أن الأماكن التي تستخدمها القوات الأمريكية تستفيد اقتصاديا من وجودها فيها. وأخيرا تعهد زعيم المعارضة في مدغشقر بمواصلة الاحتجاجات ضد الرئيس مارك رافالو مانانا بعد يوم من مقتل متظاهرين مناهضين للحكومة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية تتعلق بآراء السياسيين حول النتائج الأولية للانتخابات المحلية، إضافة إلى قراءة مختارة من الصحف العراقية والمصرية. وندعوكم في ختام الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري وضيفيه الدكتور سليمان جبران للحديث عن الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، تباينت آراء الكتل والأحزاب السياسية حول النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والتي أكدت أنها ستنظر بكافة الشكاوى والطعون المقدمة من قبل الأحزاب والكيانات السياسية قبل الإعلان النهائي عن النتائج. البعض لم يطعن بنتائج الانتخابات فقط، بل طعن بطبيعة تشكيل المفوضية. أما الأحزاب التي فازت في الانتخابات فإنها لم تشكك في نزاهة النتائج بالرغم من التحفظات حول عدم وجود أسماء العديد من العوائل في سجل الناخبين. ليث أحمد والتفاصيل.
بالرغم من إعلانها للنتائج الأولية للانتخابات والتي تضمنت العد والفرز 90% من أوراق الاقتراع، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت إنها ستنظر بأهمية بالغة إلى كافة الشكاوى والطعون المقدمة من قبل الأحزاب والكيانات حول تلك النتائج. وعلى الصعيد السياسي، فقد تباينت آراء الكتل والأحزاب السياسية حول نتائج الانتخابات، فالبعض قد اعترض على تلك النتائج، ومنها القائمة العراقية الوطنية بحسب عضوها حسام العزاوي.
قدمت من القائمة العراقية طعنات كثيرة على مستوى المحافظات وعلى مستوى بغداد. طبعا التقارير اللي وصلتنا يعني جدا، والنتائج اللي أعلنت هي غير متوقعة وغير لأسباب كثيرة. طبعا لدينا مراقبين كيانات، وكانت تصلنا المواقف باستمرار حول موقف القائمة العراقية، ولكن فوجئنا في هذه النتائج.
أحزاب أخرى أرادت التأكد من الآلية التي اعتمدت من قبل المفوضية في احتساب النسب التي أعلنت في النتائج الأولية للانتخابات، حيث كان حزب الفضيلة من بين المعترضين، والحديث لعضوه عبد الكريم اليعقوبي.
لا نشكك في الأرقام اللي أعلنتها المفوضية، ولكن نريد أن نتحقق من صحة هذه الأرقام اللي أعلنتها. أعلنت أرقام مثلا الفضيلة حصلت على مثلا 3% في الناصرية أو في مكان آخر. أنا أريد أن أتحقق فعلا أنه حصلت على 3%، أولا إثبات لمصداقية المفوضية، الجهة الأخرى حتى أطمئن فعلا هذه الأصوات اللي في صناديق الاقتراع هي اللي جاءت لي.
البعض الآخر لم يطعن بنتائج الانتخابات فقط، بل طعن بطبيعة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي بنيت على أسس المحاصصة بحسب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الذي دخل الانتخابات بقائمة حزب الدولة.
لهذا أنا أعتقد أن عملية الاستناد إلى مفوضية بتشكيلاتها الحالية لن يستطيع أن يطور عمل ديمقراطي في الدولة العراقية، وعلينا أن نتجاوز مسائل كثيرة جدا، وإن كانت هي فعلا أحزاب كبيرة فعليها أن تعالج الأمور بشفافية على اعتبار من يمتلك الشارع ليس بحاجة إلى تزوير أو احتيال أو كذا أو التلاعب في النتائج، لتترك هذا الموضوع إلى الأحزاب الصغيرة أو المبتدئة بالعملية الديمقراطية.
أما الأحزاب التي فازت في الانتخابات فإنها لم تشكك في نزاهة النتائج بالرغم من التحفظات حول عدم وجود أسماء العديد من العوائل في سجل الناخبين. يذكر أن من بين القوائم الفائزة كانت قائمة الحدباء في نينوى التي لم تطعن في نتائج الانتخابات بحسب القيادي فيها أسامة النجيفي.
لا يوجد خروقات، الموضوع مراقب من قبل الأمم المتحدة ومراقبين دوليين والمفوضية، والانتخابات تمت بشكل سلس جدا وأمين، ولكن كان هناك نقص في أصوات الناخبين في نينوى داخل مدينة الموصل، أكثر من 15% من الناخبين لم يجدوا أصواتهم، وقائمة الحدباء كانت ستحقق 70% لو وصلت هذه الأسماء فعلا إلى مراكز انتخابية.
الفوز والخسارة هما معياران لأي انتخابات، والاعتراضات على نتائجها أمر متوقع بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا إن الأهم من الاعتراضات هي الخطوة التي يجب أن تتخذها الأحزاب التي لم تحصل على ما تتوقع من أصوات كالمجلس الأعلى الإسلامي الذي تراجع في العديد من المحافظات، وبدلا من أن يعترض فإنه سيعيد تقييم الآليات والأساليب التي انتهجها خلال المرحلة السابقة ومحاولة إجراء الإصلاح بحسب القيادي في المجلس رشيد حميد معلا.
نحن كنا نتمنى أن نكون أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه النتائج خرجت بهذه الطريقة. نحن لا نشكك بأحد وننطلق في محاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين. نعتقد أن آلياتنا وأساليبنا تحتاج إلى مراجعة، وهذا هو الدرس المهم والمفيد الذي يمكن أن نستفيد من هذه الانتخابات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، على الطرق الرابطة بين مدينتي أربيل وسليمانية وتحديدا في مدينة كواسنجق يقع جبل أطلق عليه جبل الجاذبية لتميزه بظاهرة أثارت استغراب الكثيرين، وهي بحسب العديد منهم أن كل شيء يسير فيه عكس الاتجاه، فمثلا أن السيارات تهم بصعود الجبل دون إدارة محرك السيارة. المختصون فسروا هذه الظاهرة هو أن هذا الجبل يقع بزاوية تخدع العين البشرية، وأن كل ما في الأمر هو خدعة بصرية ليس إلا. أحمد الزبيدي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
جبل يجذب الكثيرين لا لمناظره الطبيعية وموقعه الخلاب، بل لظاهرة فيه وإن كانت طبيعية إلا أنها تبقى غريبة، وكانت سبب نورا إطلاق البعض عليه اسم جبل الجاذبية. فهذا الجبل يختلف عن كل جبال مدينة كويسنجاق التابعة لمدينة السليمانية، إذ أن كل شيء يسير فيه عكس الاتجاه، حتى مياه الأمطار فإنها تأخذ طريقها إلى الأعلى، وكأن سحرا ما أصاب هذا الجبل. فسيارات سائرة عليه لا تحتاج إلى محركاتها من أجل صعودها، فيكفي أن يقوم السائق بترك سيارته أو الترجل منها حتى تهم السيارة بالصعود دون أن يقودها أحد، كما تحدث لنا أحد زائري الجبل.
يعني صراحة تعجب، هاي لأول مرة يعني هاي الحالة دا أشوفها، يعني أعتقد ماكو بأي مكان أنت صعدة السيارة صعدة عندك يعني علو وبدون ما تمشي على أي شيء رأسا، يعني الحركة من عندها رأسا تحرك السيارة تأخذك تصعدك لي فوق. بس من لفنا ورجعنا أيضا سوالة بريك، أشوف السيارة ثابتة بمكانها ونزلة، يعني نزلة بس السيارة ثابتة بمكانها ما تتحرك، يعني إن شاء الله سبحان الله، يعني هاي لأول مرة أشوف هاي الحالة. أنا
الرغبة الجانحة لخوض هذه التجربة دفعت بمن لا يملك سيارة خاصة، دفعته لاستئجار سيارة أجرة ليعيش تجربة يقول عنها البعض بأنها فريدة. أما أهالي المنطقة الذين تعودوا على رؤية من يخوض التجربة للمرة الأولى، فقد أكد بعضهم أن أغلب الذين اكتشفوا هذه الظاهرة تعرفوا عليها عن طريق الصدفة ليس إلا، كما أن وقوع هذا الجبل على الطريق الرابطة بين مدينة سليمانية وأربيل وتحديدا في مدينة كويسنجاق كان سببا في ذياع صيته، وحفزت البعض لزيارته تحديدا لرؤية ظاهرة أثارت استغراب الكثيرين، كما أوضح عبد الرحمن السورتشي.
أنا بسنة 2000 يمكن جذب سيارتي، كان عندي سيناتور ثقيل السيارة، خلينا السيارة على البوش، لقيت السيارة تصعد لي فوق، يعني أنا هم تعجبت. هسا اليوم جيت بيه الأخ، ما هم نفس الشيء جبنا بسيارة وسيارة كبيرة يعني، بس الحالة غريبة ما أدري يعني أول مرة أني أشوف، بس أني من سنة 2000 يمكن أعرف الحالة، وكم مرة جاي بسيارة ومجربة هنا، خلي سيارتك على البوش تأخذك لي فوق اعتيادي.
التفسير العلمي لهذه الظاهرة هو أن هذا الجبل بزاوية تخدع العين البشرية، وأن كل ما في الأمر هو خدعة بصرية ليس إلا. بهذه الكلمات فسر المختصون هذه الظاهرة كما جاء على لسان الدكتور فاضل علي أستاذ علم الفيزياء الجيولوجية في كلية العلوم جامعة صلاح الدين.
التفسير العلمي الوحيد الممكن والمقبول منطقيا وعلميا هو أنه هناك خداع بصري لا أكثر ولا أقل. أقاويل كثيرة كانت على هذا الموضوع، أنه ربما يكون هناك جبل مغناطيسي أو مادة مغناطة تحت السطح، أو أنه هناك اتجاه جاذبية نحو الأعلى، والفكرتين في الحقيقة غير معقولتين من الناحية العلمية. إذا فكرنا أنه السيارة تمشي باتجاه الأعلى بدون محركات أو الماء يجري باتجاه الأعلى، فمعنى ذلك أنه إحنا ننسف أفكار أساسية في علم الفيزياء، وهذا حقيقة غير منطقي على الإطلاق. التفسير الوحيد هو أنه هناك خداع بصري، وهذا الخداع البصري الحقيقة يتكرر في كثير من المناطق. يعني هناك مناطق في سنجار مثلا ممكن تشوفها من الأعلى بشكل واحد، ما تنزل إلى الظاهرة نفسها تشوفها بشكل آخر. الحقيقة واحد من أساتذة جامعة كويا أجرى مسح عن طريق أجهزة المسح الاعتيادية بالليفل، فوجد بأنه ليس هناك شيء غير عادي، إنما المنطقة اللي يجري باتجاه المي هو فعلا منطقة منخفضة عن المنطقة اللي كان واقف بيها هو. وهذا هو التفسير الوحيد اللي أعتقد أنه صحيح.
ورغم كل هذه التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة، إلا أنها لم تقنع البعض الذي اندهش لرؤيته لمياه الأمطار وهي في طريقها للأعلى، كما تحدث لإذاعة العراق الحر هذا الشاب.
والله يعني في شيء كلش حلو، يعني اليوم الدنيا مطر وهدى، شوفت الجو وجينا يعني دريد نشوف هاي الظاهرة. يعني ما كنت أتوقع هيك، يعني حتى بلاحظ المي هم يصعد، يعني مو بس السيارات أو المعدن أو البلاستيك، يعني حتى المي هم يصعد الجبل. يعني أنا أول مرة أنا أشوف هيك شيء، مي يصعد، هاي أول مرة أشوف هيك فقرة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
اطلع لك نجم الضوء على دروبك، لو رديت بذاك اسمك وطيوبك، لطلع لك نجم الضوء على دروبك، جنة وفوق الجنة تخفر قلوبك، جنة وفوق الجنة تخفر قلوبك، انا وياك وما حد مني بوقك، يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوبك، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني عيوني عيوني، ضيفك يسمر حارس ويا جفوني، فرحة وقمرة ونوري ضوى عيوني ضيفك يسمر حارس ويجفوني فرحة وقمرة ونوري ضوى عيوني بسعود انت وما يهمني الا موني بسعود انت وما يهمني الا موني يا بعد هي وعمري وضي سنيني يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني يوم ما اشوفك ما اريد عيوني عيوني يا عيوني ورد الجوري طيرة صغيرة تغني هامت بيك تريد تبوقك مني ورد الجوري طيرة صغيرة تغني هامت بيك تريد تبعدك عني انت وياي شلون الدنيا تلمني انت وياي شلون الدنيا تلمني يا بعد اهل وعمري وضي سنيني يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني يوم ما اشوفك ما اريد عيوني عيوني يا عيوني لو رديت بذاك اسمك وطيوبك اطلع لك نجم الضوء على دروبك لو رديت بذاك اسمك وطيوبك لطلع لك نجم الضوء على دروبك جنة وفوق الجنة تخضر بوبك جنة وفوق الجنة تخضر بوبك أنا وياك وما حد مني فوقك يوم ما أشوفك يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يا عيوني عيوني
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا في بغداد محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تستمر الصحف البغدادية بمتابعة مواقف الكتل السياسية من نتائج الانتخابات إضافة إلى تحركاتها لعقد تحالفات وشراكات جديدة اعتبرتها بعض الصحف تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة. أما أزمة اختيار مرشح لتولي رئاسة البرلمان كبديل للرئيس السابق محمود المشهداني فلا زال مستمرا. ولصحيفة المشرق صرح عضو جبهة التوافق العراقية أحمد العلوان بأن الجبهة قدمت قائمة جديدة بأسماء المرشحين لتولي المنصب ضمت 4 مرشحين جدد، ليؤكد العلوان بأن التوافق تريد أن تقطع الطريق على من يحاول حرمان الجبهة من استحقاقها السياسي والانتخابي، وبحسب قوله للصحيفة. وعلى صعيد آخر تعود قضية العقود النفطية لإقليم كردستان مع الشركات العالمية إلى الواجهة مرة أخرى، إذ نقرأ في المشرق أيضا أن وزير النفط حسين الشهرستاني وفي حديثه للصحيفة أشار إلى أن العقبة الأولى أمام تطبيق قانون النفط والغاز هي عقود إقليم كردستان، حيث أن الحكومة العراقية لم تكن تعلم بتلك العقود لبعض الحقول النفطية الشمالية. ومن جانب آخر وفي خبر يهم طلبة البعثات والزمالات، نشرت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت آلية لزيادة رواتب طلبة البعثات والزمالات بنسبة 60% من ميزانية عام 2009، ليقول مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة أن الزيادة ستنفذ مطلع شهر حزيران المقبل. هذا ولا زالت الأقلام تطرح وتناقش وتحلل التوجهات الجديدة للناخب العراقي التي قادته إلى صناديق الاقتراع. فرأت صحيفة المدى أن الرأي العام العراقي لم يزل محكوما بهواجس الأمس القريب وتداعياته الأمنية ذات الصبغة الطائفية والعرقية، كما أنه محكوم بقوة البدائل المطروحة ومدى نجاحها أو إخفاقها في إقناع جمهور الناخبين، ولذلك حسم هذا الجمهور هواجسه بالاختيار من داخل التمثيل المذهبي والقومي على أساس مدى القرب من العلمنة ومن الاستقلالية التي أخذت تقدم للجمهور على أنها شكل من أشكال التعلمن، فيما أخفقت القوى العلمانية حقا في استثمار هويتها العلمانية على صعيد البرامج وعلى صعيد التقرب إلى الجمهور أيضا، وطبعا على حد ما ورد في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي معالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
نلاحظ في الصحف المصرية اهتماما واسعا بما كشف عنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من أن البيت الأبيض يعكف في الوقت الراهن على دراسة عدد من الخيارات لسحب القوات الأمريكية من العراق خلال فترة زمنية تتراوح بين 16 و23 شهرا. وأبرزت صحيفة الأهرام المسائي ما أعلنه النائب العراقي المستقل حسين الفلوجي من احتياج العراق العون والمساعدة المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي. ومن بريطانيا تمت الأهرام المسائي بمطالبة لندن الحكومتين الإيرانية والسورية بلعب دور أكثر إيجابية في العراق خلال المرحلة المقبلة، مركزة على ما أكدته الحكومة البريطانية من تراجع عدد المقاتلين الذين يتدفقون من سوريا إلى العراق بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأنه لم يعد لطهران النفوذ السابق بالعراق. وبالعودة إلى العاصمة العراقية بغداد وتحت عنوان الانتخابات العراقية بداية للتغيير أم استمرار للحال، يحلل مراسل صحيفة الأهرام في العراق محمد الأنور نتائج انتخابات المحليات ودلالاتها وتداعياتها على الساحة السياسية العراقية. وحاول الأنور ألا يسير الاتجاه السائد بالحديث فقط عن نجاح الانتخابات واعتبارها خطوة للأمام، وأثار الانتباه إلى عدة نقاط وملاحظات نطالع منها أن عدم الاقتناع بما يجري والمخاوف الأمنية والغياب من الجداول الانتخابية جعل أكثر من 7.5 مليون ناخب لا يشاركون في هذه الانتخابات، وأن العملية ساد بعضها المذهبية والعرقية على حد تعبيره. وعلى صعيد العنف الذي لا يفرق بين مذهب وآخر ومواطن وآخر، تهتم صحيفة الجمهورية بالدلالة الرمزية لإصابة الشيخ بلاسم التميمي وأحد حراسه في هجوم مسلح، مشيرة إلى أن التميمي معروف بعدائه لتنظيم القاعدة. لكن الأهم فيما أبرزته الجمهورية أن قبيلة التميمي التي تعد واحدة من أكبر قبائل ديالة تتألف من الشيعة والسنة، الثلثان من الشيعة والثلث الآخر من السنة، وهو ما يرمز لحالة السلام التي يعيشها العراقيون وتجمع الأسرة الواحدة والقبيلة الواحدة بين مذهبين سني وشيعي، لكن البعض لا يريدون لهم السلام. وتشير الجمهورية في الوقت نفسه إلى اتصالات حكومية مع مسلحين عراقيين بغرض حثهم على الانخراط في العملية السياسية بعدما حققته من نجاح. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن
الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة